أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله منتهى ثنائه ومبلغ رضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا معبود سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم من ابتعثه واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله أئمة الهدى ومصابيح الدجى. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يحب المتقين. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه في حديث له عن حياته مع الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، جاء فيه: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا، ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. بمناسبة ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، نتحدث عن شيء من سيرتها العطرة في حياتها الزوجية العائلية. وحديثنا تحت عنوان: الحياة الزوجية بين الأنانية والإيثار. بالزواج تنشأ أخص وأوثق علاقة بين شخصين، هما الزوج والزوجة، وقد لا تكون لهما سابق علاقة أو حتى سابق معرفة. ربما يتزوج الإنسان من بلد آخر، من منطقة أخرى، من قبيلة أخرى، لكن حينما يتم عقد الزواج ويدخلان الحياة الزوجية تحصل هذه العلاقة الفريدة من نوعها. إنها علاقة فيها انفتاح مطلق بين الشخصين على مستوى الروح والجسد، وفيها مشاركة مصيرية في شؤون الحياة. ولذلك القرآن الكريم يعبر عن هذه العلاقة بين الزوجين ويشبهها بأنها تشبه التصاق اللباس بجسم الإنسان، كيف أن اللباس يلتصق بالجسم، كذلك العلاقة الزوجية في مستوى العلاقة والالتصاق والتداخل يشبهها القرآن الكريم بالعلاقة بين الجسم وبين ما يرتديه من لباس. يقول تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويصف الله تعالى الحياة الزوجية بأنها بمثابة سكن يأوي إليه الإنسان ويعيش في أحضانه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، والخطاب للذكر والأنثى، وجعل بينكم مودة ورحمة.
هذه العلاقة الوثيقة، هذا الالتصاق الشديد بين الزوجين يجعل للحياة الزوجية تأثيراً لا يعادله أي تأثير لكل منهما على الآخر، على الجانب النفسي، على الجانب السلوكي، على الجانب الاجتماعي، على مختلف جوانب حياة الإنسان. إذا كانت هذه العلاقة علاقة مستقيمة فإن تأثيرها على الإنسان تأثير إيجابي كبير، تحقق له الاستقرار والاطمئنان النفسي، وتحقق له الانضباط الأخلاقي. ولهذا الحديث الشريف يقول: من تزوج فقد أحرز نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر، يعني 50% من الانضباط الأخلاقي والسلوكي يتحقق للإنسان عبر هذه العلاقة الخاصة، العلاقة الزوجية. إذا كانت العلاقة علاقة سوية هذا يؤثر على إنتاجية الإنسان في الحياة. الرجل أو المرأة حينما يكونان مرتاحين لعلاقتهما، كل واحد منهما في مجال إنتاجه، في مجال عطائه، في مجال حياته العامة، يكون مرتاحا ويكون ناجحا ومتقدما. بينما لو كانت العلاقة بينهما علاقة سلبية، لو كان الرجل منزعجا في علاقته العائلية الزوجية، أو كانت المرأة منزعجة، هذا يؤثر على عطاء الإنسان، على عمل الإنسان، على تفكير الإنسان، على سلوك الإنسان. إذن العلاقة الزوجية لها تأثير كبير على مجمل حياة الإنسان، وأيضا لها تأثير على ذرية الإنسان. حينما يكون هناك توافق وانسجام، الذرية تتربى تربية صالحة، الأبناء يعيشون أجواء سليمة، فيتخرجون للمجتمع أيضا كنماذج صالحة. بينما إذا كان هناك نزاع، إذا كان هناك تشنج، إذا كانت الأسرة تعيش حالة من التفكك، هذا ينعكس على الأبناء، ينعكس على الأطفال. فإذا العلاقة الحسنة بين الزوجين ليس تأثيرها فقط على ذات الزوجين، وإنما هو أيضا يؤثر على الأبناء، على الذرية. وهناك أثر عام على المجتمع، حينما تكون الأسرة في المجتمع أسرة محصنة، هناك توافق أسري بين الناس، هذا يساعد كثيرا على في تحقيق الأمن الاجتماعي. التفكك الأسري هو من أسباب كثير من المشاكل والاختراقات الأمنية في المجتمع. ولهذا في دور الأحداث وفي مراقبة الجرائم التي تحصل، قسم كبير، نسبة كبيرة من الجرائم إنما تحصل بسبب وجود تفكك أسري، بسبب وجود خلل في حياة الأسرة، في واقع الأسرة. وأكثر من ذلك أيضا، الحياة الزوجية لها تأثير على آخرة الإنسان، على علاقة الإنسان بربه. كلما كانت علاقتك أفضل مع زوجتك، كلما كانت علاقة الزوجة أفضل مع زوجها، كان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وكان الله تعالى أرضى عنهما. ولذلك عندنا روايات ونصوص أن المرأة التي تسخط زوجها لا يقبل الله لها صلاة، والرجل الذي يسخط زوجته أيضا لا يقبل الله له صلاة. والقصة المشهورة قصة سعد بن معاذ حينما ألحد رسول الله صلى الله عليه وآله قال بعد دفنه ستصيبه عصرة في قبره، فلما سئل كيف يا رسول الله وهو صحابي عابد مجاهد، قال إنه كان سيء الخلق في أهله. إذن استقامة الحياة الأسرية الزوجية لها تأثير على نفس الإنسان، على إنتاج الإنسان، على سلوك الإنسان، على أخلاق الإنسان، ولها تأثير على أبنائه وذريته، ولها تأثير على آخرته وقيامته. لذلك ينبغي أن يعطي الإنسان الأولوية لهذا الجانب، أن يهتم بأن تكون حياته الزوجية حياة سوية مستقيمة. إن النقطة المركزية في العلاقات الزوجية تتمحور في قدرة الزوجين على التنازل لبعضهما والتكيف فيما بينهما. هما لكل واحد منهما شخصيته، ويمكن أن كل واحد من الزوجين جاء من بيئة، هذا تربى في عائلة، هذه تربت في عائلة أخرى، هذا عاش في جو، هي عاشت في جو آخر. طبيعة البشر يختلفون فيما بينهم في الميول، في الرغبات، في الأمزجة، في الآراء. حينما يعيش شخصان في مثل هذا المستوى من العلاقة الوثيقة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، هذا الالتصاق وهذه العلاقة الوثيقة، وبينهما اختلاف ما في الرغبات، في الميول، في التوجهات، هنا يمكن أن يحصل تضارب. ما الحل؟ ليس الحل توحد الميول والرغبات، لأن هذا أمر ليس بيد الإنسان. يعني تريد أن تكون زوجتك نسخة منك في رغباتها، في توجهاتها، في مزاجها، أو تريد الزوج أن يكون زوجها نسخة منها؟ نعم، لو كان من أصيل كل واحد مقدم طلب إلى الله، يا رب سوي لي زوج على هالمواصفات، بهالشكل، بهالمواصفات، هذا بحث. أما وكل منهما قد جاء بأمر الله في بيئة معينة وضمن عائلة ووضع معين، لكل منهما مزاجه وطريقته. المطلوب هو التكيف، المطلوب هو المرونة، المطلوب هو القدرة على تقديم التنازلات، وخاصة في عصرنا الحاضر. في العصور الماضية كان الأمر أيسر وأسهل، في عصرنا الحاضر زادت ثقة كل إنسان بنفسه، وأصبح الإنسان يهتم بذاته اهتماما كبيرا. حالة الأنانية، حالة الاهتمام بالذات، أصبحت لها ثقافة، أصبح لها إعلام، أصبح لها تحريض. الحالة العامة تشجع الإنسان على أن يرتاح، على أن يبحث عن راحته، على أن يبحث عن رغبته. في مثل هذه الحالة، ما دام كل شخص يتلقى، يتنفس مثل هذا الأكسجين، مثل هذه الثقافة، هنا يكون التوافق فيه شيء من الصعوبة. من أجل أن تستقيم الحياة الزوجية لابد وأن يقرر الطرفان أن يقدم كل منهما ما يمكن من التنازل والمرونة للطرف الآخر. إذا رأى الزوج في زوجته أو لدى زوجته بعض الصفات التي لا تعجبه، مزاج معين، ممارسة معينة لا تعجبه، إن استطاع أن يقنعها بالتغيير، إن استطاع أن يساعدها على أن تغير من طريقتها فبها ونعمة، وإن لم يستطع فعليه أن يقرر التكيف. وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. تكيف مع هذه الحالة. وعندنا في الروايات والنصوص أن من حقوق الزوجة على زوجها أن يعفو عن خطئها، هذا من الحقوق، أن يعفو عن خطئها. وكذلك الزوجة، ربما ترى الزوجة في زوجها رغبة، مزاج معين، توجه معين لا يعجبها، لتساعده على التغيير، لتساعده على إصلاح ذاته إن كان لديه خطأ. أما إذا لم يمكنها ذلك فعليها أن تسعى للتكيف، أن تكون مرنة في التعامل مع هذه الحالة حتى تستقيم الحياة الزوجية. الإمام الصادق عليه السلام يتحدث عن أبيه الإمام الباقر، يقول: كانت له زوجة تؤذيه فيصبر على أذاها، زوجة تؤذيه فيصبر على أذاها. أما إذا لم يكن هناك هذا الاستعداد، هذه المرونة، تصبح هناك مشاكل وعقبات وعثرات في الحياة الزوجية. في عصرنا الحاضر نجد مظهر واضح جدا لتشبث كل من الطرفين بمزاجه، بأنانيته، بمصالحه، ولذلك تتفجر الحياة الزوجية. ما نسمعه الآن من إحصائيات حول ارتفاع نسبة الطلاق فعلا أمر مذهل. يعني في هذه السنة قبل شهرين، حسب ما كشفت وزارة العدل عندنا في المملكة، في شهر ربيع الآخر لهذا العام 1441، بلغ عدد صكوك الطلاق 4276 صك طلاق، في مقابل 10,000 عقد زواج، يعني أكثر من 40%. يعني نسبة حالات الطلاق إلى حالات الزواج، 10,000 عقد زواج في مقابلها أكثر من 4,000 طلاق، هذه نسبة كبيرة مذهلة. الطلاق كم له من أثر سيء على نفسي الطرفين. الطلاق ليس أمرا سهلا، ولذلك يعبر عنه الحديث الشريف: إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، شيء بغيض. لماذا؟ لأن له آثار سيئة سلبية على نفس الطرفين، وإذا كان هناك أولاد على نفوس الأولاد وعلى حياتهم. هذا مظهر حالات الطلاق. المظهر الآخر الخلافات والصراعات والخصومات الزوجية. وزارة العدل والقضاة تتكلم عن رقم كبير للنزاعات الزوجية، أكثر ما يشغل المحاكم هو الخلافات والصراعات الزوجية. طيب، هذه الخلافات أيضا تؤثر تأثيرا سلبيا على حياة الطرفين. وجعل بينكم مودة ورحمة. أما إذا وصلت الحالة إلى نزاع وخلاف بحيث نظر كل منهما إلى الآخر أنه عدو مناوئ يريد الانتقام منه، يريد النيل منه، فكيف ستكون حياة الطرفين؟ ثم كيف ستكون حياة الأبناء والأولاد؟ وهناك أيضا نسبة من المشاكل، لكن قد لا تصل إلى مستوى الخلاف والنزاع، لكن ما مرتاح المرأة أو الزوج ما مرتاح. طيب، هم ما صار طلاق وما اشتكوا عند المحكمة، لكن عدم وجود ارتياح بينهما يؤثر أو لا يؤثر؟ يؤثر في حياتهما. الكلام كيف نصل إلى مستوى تكون فيه الأسر، تكون فيه العوائل تعيش حالة من الرضا الداخلي، حالة من التوافق، حالة من الارتياح. هنا نحتاج إلى اهتمام كبير برعاية الحالة الأسرية، برعاية الكيان العائلي في المجتمع. أن تكون عندنا مؤسسات تهتم بهذا الجانب. مع الأسف الشديد في كل مدينة من مدننا، في كل منطقة من مناطقنا، كم مؤسسة عندنا تهتم بالجانب العائلي الأسري؟ لا تكاد تجد مؤسسات. لدينا مدارس، لدينا مستشفيات، لدينا مساجد، لدينا حسينيات، جيد، ولكننا نحتاج إلى مؤسسات تعنى بهذا الجانب، تنشر الثقافة والوعي المناسب، وتتدخل لحل المشاكل والخلافات. قبل ليلتين كنت في مجلس مع جماعة كانت عندهم لجنة للإصلاح، لإصلاح ذات البين في القضايا الزوجية في إحدى مناطقنا، فكانوا يتحدثون، قالوا تأتينا مشاكل. سألتهم كم نسبة الحل والمعالجة، فكانوا يقولون بين 60 إلى 70%، يعني كل 10 حالات تجينا من الخلاف نقدر 6-7 حالات نوفق بينهم، وهذا أمر جيد. وبالفعل التجربة تدل على أنه إذا كان هناك من يسعى لإصلاح ذات البين، نسبة من المشاكل تعالج، نسبة من المشاكل تحل. لكن أين المتفرغون؟ أين المتطوعون؟ أين المبادرون؟ نحن نصرف وقتا وجهدا في كثير من الأعمال الدينية والاجتماعية، جلسات، ديوانيات، لقاءات، نحضر مجالس، مآتم، الحمد لله عادات أسبوعية، كل ليلة كل واحد بعضنا يعني عنده برنامج، بيت فلان وبيت فلان، وساعة وساعتين نقعد، هذا أمر طيب. لكن ألا يصرف الواحد منا في الأسبوع 2 أو 3 ساعات في هذا الشأن؟ لماذا لا تكون عندنا عدد من اللجان المهتمة بإصلاح ذات البين، المهتمة بنشر الوعي والثقافة الأسرية السليمة؟ ومما يفيدنا كثيرا في هذا الاتجاه تقديم النماذج العائلية الناجحة، أن يرى الناس وأن يسمع الناس عن نماذج أسرية عائلية ناجحة، وهي كثيرة. القرآن الكريم لا يتحدث عن الأفراد الناجحين فقط، عن الأنبياء والأولياء، بل يتحدث عن الأسر الناجحة. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم، أسرة عائلة، وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، تقديم العوائل النموذجية. ويقول تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الكلام عن بيت وليس عن شخص وليس عن فرد. وكذلك في حديث القرآن الكريم عن أهل البيت عليهم السلام، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، الكلام عن الأسرة. وحينما نستقبل ذكرى ميلاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، فعلينا أن نجعل هذا الأمر حاضرا وماثلا بين أعيننا وفي أنظارنا. الحياة العائلية للزهراء، الزهراء عليها السلام قيمتها وأهميتها ليست فقط في الجوانب الفردية، في الجوانب الشخصية لشخصيتها، علمها، عبادتها، تقواها، ورعها، وإنما المثال الأجلى دورها العائلي، كيف كانت تتعامل مع أبيها، أم أبيها، وكيف كان أبوها يتعامل معها. فاطمة بضعة مني. وكذلك في علاقتها الزوجية وعلاقتها مع أبنائها. نكتفي هنا بهذه الكلمة المروية عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: فوالله ما أغضبتها ولا أكرهتها على أمر. هل يستطيع أي واحد منا أن يقسم هذا القسم في علاقته مع زوجته أنه لم يكره زوجته، لم يغضب زوجته. هذا التحدي، هنا محل الاقتداء. مو فقط تقتدي بالإمام علي عليه السلام أن تقرأ دعاء كميل، جيد تقرأ دعاء كميل، لكن تقتدي بالإمام علي هنا في علاقتك مع زوجتك. أحد الناس يقول طيب وين زوجتي؟ خب مو مثل فاطمة الزهراء وحضرتك، مثل أمير المؤمنين علي، أنت يعني مثل أمير المؤمنين علي. الحالة ضمن كل مستوى حالة نسبية، لكن على الإنسان أن يفكر في الوصول إلى هذا المستوى، إلى هذا الطموح. قد لا يستطيع في بعض الأحيان، قد تخونه الإرادة، قد يضعف، لكن عليه أن يعقد العزم على تجاوز حالة الضعف وأن يصل إلى هذا المستوى، أن لا يغضب زوجته. أن لا تعمل عملا يغضب زوجتك، قرر هذا القرار، أن لا تقول كلمة تغضب زوجتك، وأن لا تكره زوجتك على أمر هي تخدم باندفاع ذاتي، هي تقوم بأعمالها باندفاع ذاتي وليس بإكراه وجبر منك. ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عز وجل، هذا من جانب الزوج. من جانب الزوجة أيضا، ولا أغضبتني. الزهراء لم تغضب عليا، نحن نعلم أنهما معصومان، ولكنهما أيضا بشر، والبشر يتعرض للحالات النفسية. قل إنما أنا بشر مثلكم، ولكن هنا كما قال علي عليه السلام وإنما هي نفسي أرضها بالتقوى. الزهراء لم تغضب عليا. على كل امرأة مؤمنة توالي الزهراء وتحب الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن تعقد العزم على أن لا تغضب زوجها. ولا عصت لي أمرا، لا تعصي أمرا لزوجها. طبعا كما قلت يمكن المرأة أيضا تخطئ، نقطة ضعف تصير عندها، تخونها الإرادة، لكن قرارها أن تكون في هذا المستوى. ثم يقول علي عليه السلام ولقد كنت أنظر إليها فتنكشف عني الهموم والأحزان. حينما تكون العلاقة بين الزوجين في هذا المستوى من الإيجابية ومن الارتياح، كل منهما يأنس بالآخر حينما ينظر إلى وجه الآخر. مع الأسف في بعض الأحيان تجد المرأة تذهب تقضي وقتا طويلا في الأماكن الأخرى بعيدا عن زوجها، أو النظر إلى زوجها، أو الزوج جلسات يجلس في مجالس بعض الشباب، سهرات إلى وقت متأخر من الليل. طيب وأين زوجتك؟ ألا تعلم أن جلوسك مع زوجتك مع عائلتك كم له من الأثر، كم له من الفضل؟ حديث يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله لجلوس أحدكم مع عياله ساعة أحب من اعتكاف في مسجدي هذا. والاعتكاف في صلاة ودعاء وصوم وفي مسجد رسول الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أفضل. علينا في هذه المناسبة أن نقرأ عن حياة الزهراء عليها السلام. الرجال النساء علينا أن نقرأ عن حياتها العائلية، وأن نعقد العزم أن نجعلها قدوة لنا في حياتها العائلية. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم جميعا في ذكرى ولادتها، وأن يثبتنا وإياكم على محبتها وولايتها، وعلى محبة أبيها وبعلها وبنيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.